بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة الثالثة، إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي، بمعنى أن المالك إذا دبر بعض عبده كما لو قال له أنت حر بنصفك بعد وفاتي، هذا يسمى تدبير البعض. عندما يقول المالك لعبده أنت حر بنصفك أو ربعك مثلا أو ثلثك بعد وفاتي، هذا يسمى تدبير البعض، ولا مانع من ذلك، لأن التدبير كما يقع على جميع العبد لا مانع من أن يقع على بعضه. ولكن إذا المالك دبر بعض عبده هذا لا ينعتق عليه الباقي بالسراية، يعني لا يسري عليه الباقي وينعتق عليه، لأنه السراية ما تحصل بالتدبير، السراية وين تحصل؟ بالعتق كما مر علينا سابقا. فلذلك لا تحصل السراية للنصف الآخر، عندما يقول له أنت حر بنصفك بعد وفاتي، هذا لا يعني أنه بعد الوفاء، لا معجلا ولا بعد الوفاء، سوف يسري الحرية للنصف الآخر، لا ينعتق معجلا ولا بعد أن ينعتق جزءه المدبر اللي هو النصف بعد من؟ بعد الوفاة. ولا تحصل السراية إلى النصف الآخر المتبقي فيه، لماذا؟ لأن قلنا أن تدبير ليس بعتق حتى تحصل به السراية، إنما هو أما وصية بالعتق أو على تقدير كونه هو عتق معلق على الموت، هو اللي حد الآن لم يقع لأن الموت بعد ما حاصل. فإذا فرح ما يدخل في عموم الروايات اللي تقول بن أعتق شخص سرى إلى النصف الآخر أو الجزء الآخر وبعد انعتاقه أصلا لا يبقى موسورا، لأنه رح ينتقل المال عنه، المن رح ينتقل المال عنه بالموت، فإذا السراية لا تحصل. فلهذا قال إذا دبر بعض عبده لم يعني مثل نصفه لم ينعتق عليه الباقي، يعني لا ينعتق لا معجلا الآن ولا بعد عتق الجزء المدبر بعد الوفاء، لأنه التدبير لا تحصل به السراية فهو ليس عتق. ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصته، يعني لو كان هذا المالك اللي دبر بعض عبده مثل النصف، كان هذا العبد له شريك آخر يشترك معه وله النصف الآخر، كان له شريك لم يكلف السيد المدبر لعبده أن يشتري حصة شريكه الآخر، يعني لا تحصل السرايا لحصة الشريك الآخر. لاحظت أخوتي الفرق بين الفرعين؟ الفرع الأول كان العبد كله هو يملكه ودبر نصفه، قلنا لا تسري، لا يسري الحرية للنصف الآخر. الآن العبد هو مشترك به مع شخص آخر دبر نصفه، أيضا لا تحصل السراية ولا يجب على المالك أن يشتري حصة شريك الآخر، هو هذا معنى السراية، أنه لا تسري إلى حصة الشريك الآخر. فلا يكلف ولا يطلب من المالك المدبر لعبده أن يشتري حصة شريكه الآخر، ولا تقوم عليه حصة نصيب الشريك الآخر، لأنه كما قلنا لنفس ما ذكرناه إنه التدبير ليس بعتق ولا تحصل به السراية. نعم. ثم قال: وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه، يعني وكذا لم ينعتق البعض الآخر ولا تحصل فيه سراية، لو دبر المالك عبده بأجمعه، يعني قال له أنت حر دبر وفاتي كلك بأجمعك من دون أن ينصفه أو يبعضه، ولكن إحنا قلنا التدبير هو من الأمور الجائزة فيها الرجوع، ثم بعد ذلك قال رجعت في نصفك وأبقيت نصفك الآخر على التدبير. فإذا دبر المالك العبد بأجمعه ورجع في بعض مثل النصف عن التدبير، هذا أيضا لا يحدث فيه السراية بالانعتاق للنصف الآخر الذي رجع فيه. لماذا؟ لأنه حتى لو رجع في البعض هذا لا يعني حدوث السراية بالحرية إلى ما بقي من العبد في التدبير. وإن كان هو أرجعه إلى الرقية المحضة، لكن هذا لا يعني أنه سوف تسري الحرية للبعض الآخر الذي رجع فيه إلى الرقية، لأنه كما قلنا التدبير ليس بعتق، فلا تحصل فيها، لا يحصل فيه ماذا؟ السرايا. وكذا لو دبر الشريكان ثم اعتق أحدهما لم تقوم عليه حصة الآخر، يعني وكذا لا يحصل الانعتاق بالسرايا. لو كان عندنا شريكان يشتركان في ملكية عبد، ودبر الشريكان كلاهما عبدهما المشترك، العبد مشترك بين شريكين، كل واحد منهم يملك النصف، وكل واحد من الشريكين دبر نصفه وقال لعبده أنت حر دبر وفاتي في نصفك الذي أملكه. لو دبر الشريكان عبدهما المشترك معا ثم اعتق أحدهما، يعني واحد منهم راد يرجع عن التدبير ويعتق النصف مال للعبد، ثم اعتق أحدهما حصته في هذا العبد، لم تقوم عليه حصة الآخر، يعني لا نطلب من المالك الذي قد اعتق حصته أن يقوم ويدفع حصة الشريك الآخر، لأن هذا أيضا ليس موردا إلما للسرايا. نعم، طبعا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال بهذا القول، واحتج له بدليل، وهو أنه العبد فيه جهة أخرى اللي هي جهة التدبير، فلا يحتاج إلى جهة أخرى يعتق بها، لأن هو كان مدبر بين الشريكين، كل واحد من الشريكين دبر نصفه، أحد الشركاء رجع عن التدبير وأعتق حصته، من أحد الشركاء أعتق حصته، ما يحتاج المالك اللي أعتق حصة العبد تسري ويروح ينقوم عليه حصة الشريك الآخر. لماذا؟ لأن العبد حصته الأخرى لا زالت مدبرة، فأكو وجه لأنها تنعتق، لكن متى تنعتق؟ بعد الوفاة. فلذلك ما يحتاج إحنا نبحث عن جهة عتق، لأن حصته الأخرى بقت على التدبير، وإحنا نعرف التدبير هو وجه من وجوه ماذا؟ الحصول على الحرية. فالشيخ الطوسي بما احتج لهذا الدليل بعدم حصول السرايا لحصد الشريك الآخر، يقول ما نحتاج إحنا نقول للمالك اللي أعتق حصته قوم عليك حصة الشريك واشتريها حتى تعتق العبد كله، لأن الحصة الثانية بقت مدبرة فبيها وجه للحرية، لكن متى تنعتق؟ بعد الوفاة. نعم، الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط قال هذا القول، واحتج بأنه الجهة الأخرى سوف يعتق، الجهة التي عتق بها هو حصل فيها على الحرية، والجهة الأخرى باقية على التدبير وسوف تحصل على الحرية بعد الوفاة، فلا نحتاج إلى جهة أخرى ماذا؟ لإيجاد الحرية فيها. قال وكذا لو دبر الشريكان، يعني عبدهما المشترك معا، كل واحد دبر نصفه، ثم اعتق أحدهما، يعني واحد من الشركاء رجع عن التدبير وأعتق حصته من هذا العبد اللي هي النصف مثلا، لم تقوم عليه يعني على المالك الذي رجع عن تدبير حصة عبده وأعتقه، لم تقوم يعني من طالب أنه يشتري حصة الشريك الآخر ويدفع أحسنتم ويدفع قيمته بالسرايا، لم تقوم عليه حصة الآخر يعني الشريك الآخر. لماذا؟ لأن حصة الشريك الآخر باقي على التدبير وإلها وجه من وجوه الحرية، غاية الأمر ينتظر بعد الوفاة. نعم، هذا رأي الشيخ الطوسي رحمه الله. المصنف يقول ولو قيل يقوم كان وجها، المصنف عند رأي يقول لو قلنا بالتقويم، وإنه المالك لمن يعتق يرجع عن تدبير نصف العبد ويعتق نصفه، لو قلنا أنه يجب عليه أن تقوم عليه حصة الشريك الآخر ويشتريها ويعتقه لكان أفضل وله وجه. لماذا؟ لأن ذول شركاء، وإحنا مر علينا أن السرايا تحصل في الشركة، وأدلة حصول السرايا مطلقة في حصولها بين الشريكين، نعم مطلقة بمجرد حصول العتق، حتى لو كان هذا النصف سابقا كان مدبرا، لكن الآن حدث في هذا النصف هو العتق. إحنا سابقا إذا تذكرون في باب السرايا قلنا السرايا متى تسري؟ إذا اثنين من الملاك يشتركون بعبد وواحد منهم أعتق، مو صحيح؟ يجب على يجب على المالك الذي أعتق حصة عبده أن يقوم عليه حصة الشريك الآخر وتسري، مو صحيح؟ نعم، هذا هم نفس الكلام. المورد أيضا عندنا شركاء اثنين، غاية الأمر يختلف عن ذاك المورد أن المالك أولا دبر حصة عبده لكن رجع عن التدبير والآن أوقع العتق، فهل نقول حاله حال الذي أعتق من أول الأمر ويتسري السراي لحصة الشريك الآخر؟ نعم، المصنف يقول بإطلاق أدلة السراي ورواياتها هذا المورد مشمول، فلا بد أنه تقوم عليه حصة الشريك الآخر. نعم نعم.
لعل الخلاف حصل لا بسبب أنه دبر أولا ثم رجع.
لا ما حصل بهذا الخلاف، حصل مثل هو هذا اللي ذكرناه. الشيخ الطوسي يقول لك وجهة أخرى لعتقه، وهي ماذا؟ التدبير. لأنه الحكمة من السراية هي حصول العبد على الحرية. يعني إحنا ليش نقول للشريك يجب عليك أن تقوم حصة شريك الآخر وتعتقه حتى العبد يحصل على حريته بتمامها، مو صحيح؟ الشيخ الطوسي يقول إحنا ما نحتاج وجه لتحريره بالنصف الآخر، لأن النصف الآخر مدبر، والمدبر هو وجه من وجوه الحرية، فلهذا لا نحتاج أن نبحث له ولا نقول للشريك أنه يجب عليك تقويم حصة الشريك الآخر. المصنف يقول إذا رجعنا إلى أدلة وروايات التدبير حدوث السراية فهي مطلقة تشمل حتى هذا المورد، ماكو فرق سواء حصل إنه المالك عتق حصة عبده من أول الأمور فيجب أن تقوم عليه حصة الشريك الآخر، أو كان المالك قد دبره ثم رجع عن تدبيره وأعتقه أيضا نقول إنه تقوم عليه حصة الشريك الآخر. قال ولو قيل يقوم، يعني عليه على المالك الذي رجع عن تدبير حصة عبده وأعتقه، كان وجها، يعني كان له وجه مقبول. لماذا؟ تمسكا بإطلاق أدلة السراية. نعم، لا هذا رأيه، لو قيل أي هذا رأيه، هو يقول ولو قيل يقوم عليه كان وجه، يعني له وجه وجيه. إلى هو رأيه. نعم، رأي كان له وجه، يعني كان له وجه مقبول. نعم، لإطلاق أدلة السراية. نعم، خصوصا أنه هذا المالك أيضا العبد في نصفه لم يخرج عن ملك سيده بالتدبير، يعني هو باقي مالك له، فالملكية بعدها موجودة، غاية الأمر الحرية يحصلها بالتدبير بعد الوفاة، فإذا هو باقي على ملكه ومجرد تدبير ما يخرج عن الملكية، فراح تشمل عموم الروايات اللي تقول من أعتق شخص سرى على حصة الشريك الآخر. ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة الآخر، يعني لو دبر أحد الشريكين حصته من العبد ثم أعتقه، واحد منهم دبر، مو اثنيناتهم، واحد منهم دبر ثم أعتق حصته التي دبرها، وجب عليه فك حصة الآخر. لماذا؟ لأن هذا المورد تحصل به سراية، راح يسري عليه أن يقوم على المالك حصة الشريك الآخر قطعا، لأن هذا راح يكون مشمول، والجهة الآخر ما به وجه لوجوه الحرية، لأن حصة الأخرى ما مدبرة، باقي عليه من؟ على الرقية. وإذن راح يسري إلى نصيب الشريك قطعا ويقينا، وراح يشمل عموم من أعتق شخص قومت عليه حصة الشريك الآخر، لأن الحصة الأخرى باقي على تمام الملكية والرقية، وليس فيها جهة تدبير من المالك اللي يملكها، ولا يوجد مانع يمنع من حصول السراية ووجوب الفك على المالك الذي أعتق حصة عبده، ويجب عليه أن يفك ويقوم حصة ونصيب الشريك الآخر. تلاحظون أخوتي الفرق بين هذا المورد والمورد السابق اللي قبله؟ ما هو الفرق؟ ذاك اثنيناتهم دبروا، فواحد رجع للتدبير وأعتق حصة الآخر بقت على التدبير، فأكو وجه أنه تحصل ماذا؟ أكو وجه أنه تحصل السراية، وأكو وجه تقول لا يحصل السراية. أما بهذا المورد واحد من الملاك دبر حصل شريكة والآخر ما دبر بقت على الملكية والرقية، فهن ثم بعد ذلك رجع عن التدبير وأعتق نفس المالك المدبر، رجع عن تدبير حصة عبده وأعتق الحصة اللي هي النصف، هناك الحصة الثانية مال الشريك باقي على الملكية والرقية ما بها تدبير، فهنا مورد لحصول السرايا ويقوم عليه حصة الشريك الآخر، ويجب على المالك الذي أعتق نصف عبده فك حصة الآخر. نعم.
يعني سواء رجع بالتدبير ولا يرجع.
لا.
يقول عتق ليس رجع.
هو لا، هو رجع عن تدبيره واعتق نصفه، لأن إحنا السرايا متى تحصل؟ عند العتق. عندنا اثنين شركاء، واحد منهم دبر نصفه والآخر ما دبر نصفه بقى على الملكية والرقية، هذا المالك اللي دبر نصفه رجع عن التدبير وأعتق نصف العبد.
احنا ما قدر نقيد منه رجع
مثل، لا لابد يرجع لأنه حتى يحصل عتق. مو احنا قلنا طبعا هاي قلنا اكو بها خلاف، اللي يقول نفس العتق رجوع هذا ماكو مانع، واللي يقول نفس اللي يحتاج الى قصد الرجوع هذا مر علينا، هذا اكو بيه خلاف. نعم. فاقول بعض يقول هو نفس عتقه هذا تصرف يدل على الرجوع، هذا مر علينا اذا تذكرون احسنتم، والبعض يقول لابد يقصد الرجوع. اي نعم، هذا مساله خلافيه. ولو اعتق صاحب الحصه القن لم يجب عليه فك الحصه المدبره. الان نفس الكلام، اثنين من الملاك مشتركين بعبد، واحد منهم دبر نصفه والآخر لم يدبر نصفه، الآن من اللي أعتق؟ أعتق صاحب الحصة القن الباقي على الرقية، هو اللي أعتق نصفه. تلاحظون الفرق بين هذا المورد واللي سابق؟ السابق كان اللي أعتق هو نفس صاحب الحصة المدبرة بس رجع عن تدبيره ثم أعتق، قلنا تحصل السرايا ويجب عليه أن يقوم عليه حصة الشريك الآخر. هنا نفس المورد، هم اثنين هم مشتركين بالعبد، أحدهم دبر نصفه والآخر أبقى نصفه على الملكية والرقية وبقى كأنه عبد قن عنده، عبد خالص عنده، من هو اللي أعتق؟ أعتق صاحب الحصة القن الباقي على الرقية. الآن هل تحصل سرايا ونقول إنه يجب على الذي أعتق حصته القن أن يقوم عليه حصة المالك والشريك الآخر بحصته المدبرة؟ المصنف يقول لا، لا يجب عليه. ولو أعتق صاحب الحصة القن، يعني الشريكين اللي هما في عبد وأحدهم يدبر حصته والآخر يعتق حصته الأخرى الذي لم يدبر فيها، لم يجب عليه. من عليه؟ يعني على المالك الذي أعتق نصف عبده صاحب الحصة القن فك الحصة المدبرة، لم يجب عليه أن يفك الحصة المدبرة المن اللي هي قد دبرها مالكها. لماذا؟ لأن تلك الحصة هي باقي على التدبير وبيها وجه من وجوه الحرية، فبعد ما يحتاج نجري السرايا لأجل تحصيل الحرية التامة المن لل عبد. لكن مع ذلك المصنف قال على تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة، قول يقول بعدم وجوب فك الحصة المدبرة هذا اللي ذكر المصنف، والوجه فيه وحجته في ذلك قال لعدم المقتضي لذلك، لأنه لا يقتضي فك الحصة المدبرة. نعم. و ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط لأن الحصة المدبرة لها وجه من وجوه الحصول على الحرية، فسوف تحصل على عتقها لكن بعد وفاة منه سيدها، فلذلك إلها جهة التدبير إلها جهة عتق بنفس التدبير. وإحنا الغرض والغاية من السرايا ما هي؟ التعجيل بحصول العتق لجميع العبد، لكن إذا هنا أكو وجه من وجوه العتق فبعد لا يوجد مقتضي المن لحصول السرايا المن في فك الحصة المدبرة. ها نعم. وهذا أولا. وثانيا اتمسكوا بأصالة البقاء، بقاء الحصة على تدبيرها، يعني لو شكينا يجب العتق لو ما يجب العتق، يجب السرايا وحدوث السرايا وفك الحصة المدبرة أو لا يجب، لأجل حصول العتق المعجل، نقول لو شكينا فالأصل بقاء الحصة المدبرة على تدبيرها، ولها وجه من وجوه العتق لكن بعد وفاة المولى. هذا قول الأول. القول الثاني يقول بوجوب فك الحصة المدبرة لأنه تمسك بسرايا العتق. قال بما أنه المالك الأول أعتق وهم شركاء، إذن راح يحصل سرايا العتق، فقال بوجوب فك الحصة المدبرة لحصول سرايا العتق، لأنه كلاهما شريكان وأحدهم أعتق، فراح يتناولهم عموم الروايات اللي تقول من أعتق شخص من حصة شريكه سرى عليه التقويم لحصة الشريك الآخر. هذا الرأي الثاني حكي عن السيد المرتضى رحمه الله في كتابه الانتصار، وهو رأي لبعض أهل العامة. نعم، وهو القول بالسرايا، بل هو القول الأكثر والأصح عند أكثر الفقهاء، الأكثر والأصح قالوا بثبوت السرايا، والوجه فيه لأنه لا يخرج عن ملكه بالتدبير. يعني المالك الآخر وإن كان حصته مدبرها، بس هي باقي على الملكية، يعني هو باقي يملك الحصة الأخرى، فإذا الملكية موجودة والرقية موجودة، فموجب السرايا موجود. نعم، هذا القول الأكثر وهو حصول السرايا. نعم، قال ولو أعتق صاحب الحصة القن، يعني الخالص الباقي على الرقية، لم يجب عليه على المالك المعتق لحصته فك الحصة المدبرة اللي قد أوقعها منه الشريك الآخر ولكن على تردد. المسألة الرابعة، إذا أبق المدبر بطل تدبيره. الإباق هو هروب العبد من خدمة طاعة سيده. إذا هرب العبد وفر من خدمة مولاه بطل تدبيره. نعم، هذا طبعا ورد بالروايات إنه قد أبطل الإباق التدبير كما ورد عندنا في الروايات. وسوف يعني العبد كانت إلى جهة للعتق، بمن جهة عتقه؟ إن سيده دبره وأراد له العتق، ولكن العبد فر وهرب من خدمة سيده وعصى مولاه، فإباقه هذا سوف يبطل تدبيره، وسوف يبقى عبد قن على رقية من سيده ومالكه، وهو ومن يولد له بعد الأباق أيضا يبقى رقا. يعني هذا العبد اللي فر باقي على الرقية، والأولاد اللي ينولدون من عنده بعد حصول الإباق والهروب أيضا يبقون رقا على ماذا؟ ملك سيده. إذن هو ومن يولد له بعد الإباق رقا. نعم، لا، هذا طبعا القول عليه إجماع المسلمين، ودلت عليه كثير من الروايات إنه العبد إذا أبق بطل تدبيره. نقرأ لكم منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنينا ثم جاءت. طبعا التخلي نقاط لأن الرواية طويلة، احنا ننقل مضمونها. هذه الجارية هربت من سيدها سنين وجاءت بعد وفاة منه، بعد وفاة سيدها. فيسألون الإمام إنه هاي سابقا كانت مدبرة، الآن إلها حرية بعد وفاة سيدها ومالكها؟ الإمام ماذا قال؟ وأبطل الإباق التدبير. يعني هذا هروبها، إباقها أبطل تدبيرها. لماذا؟ لأنها عصت الله عز وجل وعصت سيدها
بالرواية.
قال وأبطل الإباق التدبير لأنها عاصية لله عز وجل ولسيدها. يعني شنو؟ العبد واجب عليه ماذا؟ يطيع خدمة سيدي ومولاه، واجب عليه بالوجوب الشرعي. فإذا هرب ارتكب معصية لله عز وجل لأن خالف الوجوب، وهي أصلا أيضا عصت سيدها لأن تركت خدمته. فالإمام يقول هذا إباقها يبطل تدبيرها لأنها عاصية لله عز وجل ولسيدها. لأنه الرواية تذكر أنه الورثة سألوا الإمام أنه هذه باقي على ملكيتنا لأن أبونا مات، بس أبونا سابقا كان مدبرها، هي باقي على ملكيتنا تنتقل إلنا إحنا الورثة لو الآن بعد وفاة أبونا نعتقها بسبب التدبير. الإمام قال باقي على ملكيتكم وتنتقل إليكم بالإرث، لأن إباقها وهروبها قد أبطل تدبيرها. نعم. قال وهو يعني هذا العبد الذي أبقى وهرب، ومن يولد له يعني من الأولاد بعد الآباق يعني بعد هروبه وفراره من سيده رقا، يعني باقين على الرقية وعلى ملك السيد. إن ولد له من أمة، يعني إن حصل له أولاد، هذا العبد الآبق إن حصل له أولاد من أمة. ليش قال من أمة؟ طبعا ماكو فرق سواء كانت هاي الأمة لمولاه أو لغير مولاه، لأنه إذا أحسنتم إذا كان إذا كانت الأم منهم حرة فالأولاد يتبعون الأم بالحرية. لأن إحنا عندنا قاعدة وردت بالروايات إن الولد يتبع أشرف أبويه إسلاما، فإذا كانت الأم حرة فالولد يتبع أمه بالحرية، وإذا كان الأب هو الحر والزوجة هي الأمة فالابن يتبع أبوه بالحرية، لأن الحرية أشرف الأبوين. يعني الابن يتبع أشرف أبويه إسلاما وحرية. نعم. فلهذا قيد إن ولد له من أمة، لابد تكون زوجته هم أمة حتى أولاده يبقون على منه على الرقية، هو عبد وزوجته أمة، إذن أولاده تبقى على منه الرقية، من زوجة هي أمة. وإلا لو كان زوجته حرة فالولد يكون حر لأن الولد تابع لأشرف الأبوين. نعم. طبعا إلا مع الشرط، يعني إلا هاي مر علينا إذا تذكرون، إلا إذا السيد زوج عبده لحر لماذا زوج عبده لامرأة حرة، بس شرط أنه أولاده يبقون على الرقية. هذا مر علينا، يجوز للمالك أن يشرط بقاء رقية ماذا عبده، أو بالعكس لم إذا راد السيد يزوج أمته وبس شرط أنه تبقى أولادها على الرقية إليه، وزوجها حر بس هو شرط قال أولادها يبقون على الرقية إلي والزوج وافق، نقول هنا يلزم الشرط. نعم. قال إن ولد له من أمة وأولاده قبل الأباق على التدبير. نعم، أولاده قبل هروب السيد هم باقين على التدبير، قبل هروب، قبل الهروب، قبل الإباق. مرة يحصل عنده أولاد بعد الإباق، يعني يهرب وينولد له أولاد، قلنا ذول باقين على الرقية تبعا لمن؟ لأبيهم. وأما أولاده اللي هم مولودين وقبل أن قبل الأباق يعني قبل هروبه، إحنا مر علينا أنه إذا وقع التدبير على العبد يقع على الأولاد العبد، لكن غاية الأمر أولاده ينعتقون بعد انعتاق أبيهم. فإذا السيد أوقع تدبير على العبد وكان العبد عنده أولاد، أولاده هم مدبرون تبعا لأبيهم، وإذا مات السيد سوف يعتق منه الأب اللي هو العبد، وأولاده يتبعونهم بالحرية، يتبعون بالتدبير. هنا السيد أوقع التدبير على العبد وأولاده موجودين، إذن التدبير ساري إلهم. نعم. وأولاده قبل الأباق موجودين على التدبير، والآن أبيهم ماذا؟ هرب. نعم. ذكرت الروايات إنه لا يبطل تدبيرهم بإباقة أبيهم، أبوهم هرب مو هم هرب، هم موجودين وباقين بخدمة السيد، أبوهم هرب، فلهذا لا يبطل تدبيرهم. نعم. قال وأولاده قبل الأباق يعني قبل هروب السيد قبل هروب العبد من السيد كان عنده أولاد، أو أولادهم هم مدبرون تبعا له، وأولاده قبل الأباق يعني قبل هروب العبد للسيد باقين على التدبير، لأن لا يبطل تدبيرهم إباقة وهروب أبيهم، ولا يبطل تدبير المملوك لو ارتد. نعم، لو كان عندنا سيد قد دبر عبده المملوك، هذا العبد المملوك ارتد وخرج من الإسلام، هل هذا الارتداد للعبد المملوك يبطل تدبير السيد له أم لا؟ المصنف قال لا يبطل تدبير المملوك لو ارتد. تلاحظون أخوتي هذا المورد يتكلم عن ارتداد العبد المملوك، سابقا مر علينا مورد يتكلم عن ارتداد السيد المالك، أي ها هناك ذكرنا هذا المورد يتكلم عن ارتداد العبد المملوك، بس السيد المالك باقي مسلم. نعم، ولا يبطل تدبير المملوك لو ارتد العبد المملوك، بل باقي هو ماذا؟ على تدبيره. فإذا مات السيد وهو لا زال موجود في دار المسلمين، عتق بمن؟ بالتدبير. نعم، إذا فإن التحق بدار الحرب بطل لأنه أباق. نعم، إذا هذا العبد المملوك بعد ارتداده خرج من دار المسلمين وذهب إلى دار الحرب اللي هي دار المشركين، ونعم وترك خدمة سيده، هذا ايش راح يصير؟ يا عنوان، عنوان الآباق، يعني هرب، هرب. فإذا راح يبطل تدبيره، بس مو من جهة ماذا؟ ارتداده، إنما من جهة ماذا؟ إباقه. ولأنه إحنا قلنا إذا أبقى المدبر بطل تدبيره، إذا التحق بدار الحرب بطل، بس مو لجهة إنه ارتداد، بل لأنه أبقى، يعني ترك سيده وترك دار المسلمين وهرب إلى دار الحرب ودار المشركين. ولو مات مولاه قبل فراره تحرر. نعم، إذا هو ارتد وقبل أن يفر ويخرج إلى دار الحرب مات المولى، إذن هنا راح يتحقق ماذا؟ شرط التدبير اللي هو وفاة المولى، فإذن سوف يتحرر بالتدبير، لأن قلنا نفس الارتداد ما يبطل التدبير. نعم، الهروب والإباق هو اللي يبطل التدبير، وهو لازال قبل أن يفر، إذن سوف يتحرر لحصول موجب ماذا؟ التدبير بسبب ماذا؟ موت المولى، فأصبح الآن قبل الفرار حرا بسبب موت المولى. نعم، المسألة الخامسة، ما يكتسبه المدبر لمولاه لأنه رق. بالنسبة للعبد المدبر، إذا اكتسب وعمل والسيد سمح له يشتغل في السوق أو في الخدمة أو في التجارة وحصل على كسب أموال، هذه الأموال اللي حصلها هل هي ملك للعبد المدبر أم هي ملك لمولاه، على اعتبار أن العبد وما في يده ملك مولاه؟ المصنف قال ما يكتسبه العبد المدبر هو ملك لمولاه، من الكسب والأرباح كلها للمولى في حياة المولى. لماذا؟ علل، قال لأنه رق، يعني صحيح هو وقع عليه التدبير، بس الملكية السيد لا زالت موجودة عليه والرقية لا زالت موجودة عليه، سواء قلنا إن التدبير هو وصية بالعتيق أو هو عتق معلق على الموت، في كلا التقديرين هو رقيته لا زالت موجودة والسيد باقي مالك إليه. فإذا رح يأتي القول المشهور إن العبد وما في يده ملك لمولاه، فلهذا كل اللي يكتسبه من الكسب والأرباح هي ملك للسيد، ولو اختلف المدبر والوارث فيما في يده بعد موت المولى، فقال المدبر اكتسبته بعد الوفاة، فالقول قوله مع يمينه. إذا حصل اختلاف بين العبد المدبر وبين الوارث، الآن أنتم تعرفون إذا مات السيد المالك وكان العبد مدبر ماذا حصل؟ حرية، حصلت الحرية لأن شرط التدبير قد وقع وهو وفاة المولى، وكانت هنالك وجد أموال في يد العبد المدبر، فالأموال اللي وجدت في يده بعد موت المولى صار اختلاف بين العبد المدبر والورثة، العبد المدبر يقول هذه الأموال اكتسبتها بعد الوفاة، يعني بعد وفاة سيدي، بعد حصولي على الحرية، وبالتالي إذا اكتسبها بعد الوفاة في زمن حريته، إذن هي ملك المن لنفس العبد. نعم. والورثة اختلفوا، أبناء الميت قالوا لا، هذه الأموال اكتسبها قبل وفاة أبينا، فهي باقي على ملك أبينا، والآن تنتقل إلينا إرث. لاحظت أخوتي الاختلاف وين جاي يحصل بين القولين؟ المدبر ليش يدعي أنه اكتسب بعد الوفاة حتى تبقى الأموال إلى ويملكها؟ لأنه هذا الزمان بعد الوفاة يعني زمان حريته، واكتسبها بزمان حريته، فهو يملك الأموال. أما الورثة ليش يدعون أنه اكتسب هاي الأموال قبل وفاة أبيهم؟ حتى يكون إرثا لهم، حتى يبقى باقي على ملكية أبيهم وينتقل إرثا لهم. هنا يأتي السؤال، نقدم قول من؟ قول العبد المدبر اللي يدعي أنه اكتسب بعد الوفاة وهو ملك له الأموال، أو نقدم قول الورثة اللي يدعون أنه اكتسبها قبل الوفاة فهو إرث لهم؟ المصنف قال القول قوله مع يمينه، يعني القول قول العبد المدبر، لأنه ينكر دعوة منه الورثة، لكن نحتاج منه علما إلى يمين. هسه ليش نقدم قول العبد المدبر؟ أكو وجوه. قيل لأنه هو صاحب اليد، وهو الأعرف بمتى اكتسب المال، فيقدم قوله، لأنه لا نعرف وقت اكتساب المال إلا منه وهو صاحب اليد. وقيل تمسكا بأصالة ماذا؟ عدم التقدم. يعني شنو؟ لو شكينا أنه هذا المال حصل قبل الوفاة لو بعد الوفاة، نعم، فنبني على أنه قد حصله بعد الوفاة. نعم، هذا قول لتقديم قول العبد المدبر مع ماذا؟ مع يمينه. فنعم هذا قول، ولكن ليش نحتاج منه إلى يمين؟ لأن قلنا العبد المدبر ينكر دعوة منه، دعوة الورثة، فواليمين على من أنكر. هاي أولا. وثانيا اليمين ينفعنا في فض الخصومة والمنازعة مع الورثة، لأن إذا ما يحلف لهم راح يبقون ماذا؟ يطالبون بالمال، والحاكم يقطع النزاع باليمين. نعم، هذا لتقديم قول العبد المدبر مع يمينه. ولو أقام كل منهما بينة فالبينة بينة الوارث، يعني لا زال الخلاف بين العبد المدبر والورثة، لكن هذا الفرض أنه كل واحد منهم جاء النبيمن ببينة. العبد المدبر جاء ببينة اثنين شهود عدول يشهدون أنه اكتسبه بعد الوفاة، والوارث جاء لنا ببينة عدول، اثنين عدول شهود يشهدون أن العبد اكتسب هذا المال قبل الوفاة، فهو باقي على ملك أبيهم وهو إرث لهم. هنا يأتي السؤال، نقدم بينة من؟ بينة العبد المدبر لو بينة الورثة؟ المصنف قال لو أقام كل منهما بينة فالبينة المقدمة هي بينة الوارث. لماذا؟ سوف يأتينا إن شاء الله في باب القضاء، إن شاء الله سيأتينا، اللي واضع إيده على المال يسموها بينة الداخل. الآن منو اللي واضع إيده على المال؟ العبد، لأن الأموال موجودة وجدوها بيده، هو واضع إيده على المال، هاي يسموها بينة الداخل. واللي ما واضعين إيدهم على المال يسموهم بينة الخارج، لأن إيدهم خارج عن المال. وقع كلام عند الفقهاء، من تتعارض بينتان داخل وخارج نقدم يا بينة؟ على رأينا نحن الإمامية نقدم بينة الخارج، تبعا للنصوص والروايات اللي وردت عندنا. أهل العامة عندهم نقدم بينة الداخل لأنه صاحب اليد، واضح؟ فالآن الورثة ما واضعين إيدهم على المال، إذن بينتهم شو نسميها؟ بينة الخارج. وإحنا على رأينا الإمامية إذا تعارضت بينة الداخل مع بينة الخارج فنقدم يا بينة؟ بينة الخارج. لهذا قال ولو أقام كل منهما بينة فالبينة بينة الوارث، لأن الوارث بينته بينة خارج، لأن يده خارج عن المال، وهي مقدمة على بينة الداخل اللي هي بينة العبد المدبر، لأن بينته داخله وواضع على ما في يده. نعم، هذا على الخلاف اللي موجود بيننا وبين أهل العامة. أما المسألة السادسة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على
اتفضل. نعم. الأول إنه العبد مولى، عفوا، إذا لديه عبد وهذا العبد لديه أولاد، والأولاد محكوم عليهم بالرقية لكون زوجة العبد أمامه.
أي نعم.